ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وذكرنا فيما ذكرنا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله، هل هو على ظاهره أم غير ظاهره يا شيخ علاء؟ لما؟ قلنا هذا اللفظ معايا علاء؟ خلفت امبارح واقول لي علاء ماشي. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله ليس على ظاهره، وقلنا في اللقاء الماضي وأملينا عليكم أن ظاهر الألفاظ اللازم منه لوازم فاسدة فلا يجوز الأخذ بالظاهر، وقلنا من اتبع الظواهر وهو يعلم أنه يلزم منها لوازم فاسدة فهو من اتباع المتشابه، اتباع المتشابه. وكما تعلمون الله عز وجل وصف في كتابه من اتبع المتشابه بأن في قلبه زيغ، فإذا قلنا احفظ الله على ظاهرها يلزم منها لوازم فاسدة، أي أن الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبير يحتاج إلى من يحفظه، وبناء على ذلك قلنا أن المراد احفظ أوامر الله، احفظ حدود الله. وبدأ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه يأتي ببعض الأمثلة التي تدل على وجوب حفظ أوامر الله والحافظون لحدود الله، وكذلك لا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن كما ذكرنا الأحاديث الدل على ذلك. انتقل بعد ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله وقال احفظ الله يحفظك، أي يترتب على حفظ العبد لأوامر ربه أن الله عز وجل يحفظه، وقلنا هذه سنة كونية وهي بعنوان الجزاء من جنس العمل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، فالإمام ابن رجب هنا يقول فإذا حفظ العبد أوامر الله يحفظه الله عز وجل، ثم تكلم عن أنواع حفظ الرب للعبد. أنتم معايا يا أخوانا؟ أنواع حفظ الرب للعبد متى يتحقق؟ إذا حفظ العبد أوامر ربه. يبقى البداية منين؟ من العبد. يبقى أنا أحافظ على الحدود وأحافظ على الأوامر وأحافظ على الفرج وأحافظ على اللسان إلى غير ذلك، يتولد من ذلك أن الله عز وجل يحفظك، وكما قال عز وجل فالله خير حافظا، يعني لا يوجد أحد أحفظ من الله عز وجل. ذكر الإمام النوع الأول لما قال حفظه له في مصالح دنياه، أي يحفظك الله عز وجل في مصالح دنياك، يحفظ أمورك الدنيوية. لذلك يخطئ خطأ فادحا من يظن، انتبهوا، من يظن أن التمسك بالأوامر الشرعية والتكليفات يلزم منه البعد عن متاع الدنيا مطلقا. لا يا أخوان، الكلام ده غير صحيح. يعني علشان أنا أتمسك بالشرع وبالسنة لابد أن أكون فقيرا وسخ الثياب مقطع بيتي مهدود إلى غير ذلك؟ لا يا أخوان، الكلام ده غير صحيح خالص. بل ممكن العبد كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص، والحديث عند أحمد وسندوه حسن، لما قال له يا عمرو احمل سلاحك وتعال إلي، فحمل عمرو بن العاص سلاحه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو أريد أن أرسلك، أي أبعثك على أن أزعب لك من المال زعبة صالحة، يعني أعطيك مال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول، فقال عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم ما على هذا بيعتك، فقال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. يعني ممكن الإنسان فينا يكون من ذوي الأموال أو من ذوي المروءة ويستغل هذا كله ويستغل هذا كله في طاعة الله في العمل لدين الله عز وجل. يبقى يترتب الأمر الأول أن العبد أن الرب يحفظ على العبد دنيا، يحفظ مالك، يحفظ بدنك، يحفظ عليك صحتك، يحفظ عليك بيتك. وذكر الإمام الأدلة، قال كان بعض العلماء، وصلنا إلى هذا، ها وقفنا عند هذه، كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك، فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. وإحنا ذكرنا كأني أمليت عليكم في اللقاء الماضي حق البدن على صاحبه، مش أمليتم عليكم؟ وقلنا الآثار التي تترتب إن لم يستخدم العبد بدنه في طاعة الله، لا تنسى هذا، لا تنسى هذا، وكن حريصا على أن تستخدم بدنك في طاعة الله عز وجل حتى لا تحرم من التمتع به في دنياك. ودللنا على ذلك بآثار كثيرة ليس ثم داع لإعادته. يقول وعكس هذا أن بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس فقال إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله عز وجل في كبره. في شبابه بدأ يعربد ويستخدم أعضاءه في معصية الله، خلاص سيكبر سنه ويرى الذل، ويرى الذل حينما يتزوج بامرأة وبأخرى وتطلب منه الطلاق. لما؟ النين لما عربد واستخدم فرجه في معصية الله عاقبه ربنا عز وجل. انتبهوا إخواني حتى نتعلم ونعلم غيرنا أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وأنه سبحانه وتعالى بالمرصاد لكل من عصاه وتمرد على شريعته وأصر على ذلك. يقول وقد يحفظ الله العبد لصلاحه بعد موته في ذريته، أي أن الحفظ لا يقف على نفسك بل يتعدى إلى من هم من ذريتك من بعدك، كما قيل في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا أنهما حفظا بصلاح أبيهما. قال سعيد بن المسيب لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك وجاء أن أحفظ فيه، ثم تلا هذه الآية وكان أبوهما صالحا. وقال عمر بن عبد العزيز ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه وعقب عقبه. يبقى أثر حفظ المولى للعبد يمتد لا يقف عندك. وقال محمد بن المنكدر إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولده وولده والد والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ الله، في حفظ من الله وستر. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة في بيت فخرجت في سرية من المسلمين، وخروج النساء في الجهاد الأصل فيه المنع إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجأة تقدر بقدرها. ومن استدل بخروج النساء مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الغزوات فاستدلال مخدوش لا يستقيم، لأن هذا كان في بداية التشريع سواء في غزوة بدر أو في أحد. أما في الخندق وفي حنين هذا لم يوجد، لما جاء النسو، ولكن إن دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة فالحكم الشرعي واضح يجوز للضرورة. يقول خرجت امرأة في سرية من المسلمين وتركت 12 عنزا وصي صيتها كانت تنسج بها، قال ففقدت عنزا لها وصي صيتها فقالت يا رب إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزا من غنم وصي صيتي، وإني أنشدك عنزي وصي صيتي. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها. والصيصة هي الصنارة التي يغزل بها وينسج. فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى. قال بعض السلف من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسفينة لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه حجرج، حاشين راء جيم حجرج. وسبب تلقيب النبي صلى الله عليه وسلم له بسفينة كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يحملون عليه، يعني بدأ الصحابة يضعون متاعهم عليه فبدأ يحمل، فرأوه النبي صلى الله عليه وسلم قال احمل إنما أنت سفينة. فقال حجرج والله لو حملوا علي كل أمتعتهم لحملته. فهو من الصحابة الأجلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. قصة سفينة في مسند الإمام أحمد كما بين أيديكم، ولها رواية مطولة. حاصلها أن لما انكسرت السفينة وتعلق انكسرت المركب نعم وتعلق سفينته بخشبة فرست به على جزيرة، فجلس فإذا بأسد له زئير تتصدع منه الجبال، واقترب من سفينة، فلما رآه سفينته قال أبا الحارث، وهي كنية الأسد، وكانت العرب تكن الحيوانات كما يكنون أبناءهم. أبا الحارث، أنا فلان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان من أمري كيت وكيت وكيت، والله على كل شيء قدير. فاقترب الأسد منه وتمسح به، ثم مشى أمامه وسفينة خلفه حتى أخرجه مما هو فيه، وبدأ يبصبص بذنبه كأنه يودعه ثم رجع. وهذا يعني كرامة وليس فيها شيء. فالله عز وجل على كل شيء قدير، ويجعل الحيوانات المؤذية بالطبع تكون حافظة للعبد إذا حفظ أوامر الله. ورأى إبراهيم بن أدهم نائما في بستان، ورؤية إبراهيم بن أدهم نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس فما زالت تدب عنه حتى استيقظ. أنت متخيل هديت؟ يعني نايم وحية بجواره في فمها طاقة أو عيدان من النرجس وهي تذب عن وجهه الذباب وهو نائم حي. فالله على كل شيء قدير. حتى نتعلم ونبدأ نحاول جاهدين أن نحفظ أوامر الله حتى يقيد لنا ربنا عز وجل من يحفظنا. وهذا واقع ملموس يلمسه كثير من القوم في حياتهم. وأرجو الله يبارك فيكم أن الواحد فينا ينبغي أن يكون لماحا، لأن ممكن الله عز وجل يرسل لك الآيات حتى تفيق من غفوتك وحتى تستمر على ما أنت عليه من ثبات، ولكن قل من يفطن وقل من ينتبه. واخد بالك؟ يعني أنت ماشي في طريق وفجأة نجاك الله من حادث ما كنت تتوقع، ما تعديش عليك. واخد بالك؟ يعني ركبت سيارة وانقلبت بك مرات عديدة وخرجت منها انسللت كما تنسل الشعرة من العجين. طب خد بالك بقى كويس، واثبت على ما أنت عليه مهما كان الخلق على خلاف ما أنت عليه. على الجانب الآخر تجد المصائب تنزل عليك، قف قف، لأن المصائب احتمالين، بل هو مش ثالث بالنسبة لي ولك. إما أن تكون تكفيرا للسيئات، وإما أن تكون عقوبة قدرية ورفعة للدرجات. وطبعا اللي يحكم على المصيبة التي نزلت عليك أنها رفعة للدرجات أو عقوبة قدرية هو أنت، غيرك لا. هو أنت يبقى أو متعلم وأفق من غفوتي، أو لا خلاص كده كفاية كده بقى، لابد أن نرجع إلى الله. وإن كان أسبل علينا الستر في طوال هذه الفترة فلعله يكشف الستر عنه. لذلك أنا دائما يعلم الله أتكلم بأدلة وبواقع، ودائما حريص على الجزئية دي، وهي إن كان الله عز وجل أسبل علينا الستر فترة من الزمن ينبغي علينا أن نستحي ونقلع عن المعاصي حتى لا يكشف الستر عنا. ده واجب، استحي كفى. 20 سنة، 10 سنين، 13 سنة يسبل عليك الستر وأنت ما زلت على المعصية ولا يعلم بك أحد. لا، الأمر لن يدوم ولن يطول، سيكشف الستر عنك. وذكرت لكم قصة عمر بن الخطاب لما جيء له بسارق، معايا علاء، جيء له بسارق فأمر عمر بقطع يده، فقالت أمه: الله الله يا أمير المؤمنين، هي أول مرة. قال: معاذ الله أن يكشف الله ستره عن عبده لأول مرة. لا 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 لا، هذا يتنافى مع كرمه عز وجل. ففتشوا لأولاد عنده سوابق كثير من زمان. فاحذر أخي المسلم وتوقف دائما حتى ترتقي في التربية وتتقدم في القرب من الله عز وجل. وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله، فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيره. كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. ركزوا أخوانا. وعكس هذا، عكس ما سبق، إيه اللي سبق؟ إن الحيوانات المؤذية تحفظك وتحميك. عكسه يأتيك الأذى ممن تتوقع منه النفع. يعني أنت علقت أملك على فلان ابنك أن يجعله ربنا سندا لك في كبرك، فجأة عقق ابنك وفعل بك الأفعيل. قف وانظر، لعل هذا من تضييعك لأوامر الله، أو لعل هذا ابتلاء من الله لك، عشان نكون منصفين. أخبرك، لأن بعض الناس بيبدأ يغلو ويشدد على نفسه وهو مستقيم ومتقي ربه، ولكن قدر ربنا عز وجل وابتلاه بأبناء عاقين. لا لا تحزن، وهذا ابتلاء من الله، وليكن لك الأسوة والقدوة في نبي الله نوح. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ولكن الذي أقصده، معايا يا شعيد، الذي أقصده أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة حساب ويتأمل. هذا الذي أعنيه، لا أتهمك ولا أزكي نفسي وأزكيك، ولكن وقفة حساب. أنت رجوت الخير من فلان صديقك، ما أتاك منه إلا كل شر، لعل هذا من معصيك، ولعل هذا ابتلاء واختبار لك. من الذي يحسم القضية؟ أنت، غيرك لا يتمكن من حسمه. يقول الإمام رحمه الله، الحديث ده يا أخواننا كما ذكر أبو الفرج الزوزي، تأملت هذا الحديث فأدهشني حتى كدت أطيش، لأن من أمتع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: احفظ الله يحفظك. يقول: وعكس هذا أن من ضيع الله، ها هنا ضيع الله على ظاهرها شيخ عطف ولا مؤولة؟ مؤولة، فحش أبدا نأخذ على ظاهره. ضيعه الله فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيره. كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. يعني بالضبط، أنت شاري عربية جديدة ومشيت فجأة المطور بتاعها خرب، لا لازم تقف، لا بد أن تقف. إزاي ده العربية جاية من المصنع علي؟ وإزاي ده المصنع يعني 20-30 سنة لحد ما يخرب المطور؟ كيف؟ لازم تقف. هو ده يا أخوانا الكياسة والفطانة التي ما ينبغي أن تتخلف عن مسلم فضلا عن طالب علم، أن يكون لماحا لكل ما يقع في كون الله، ولا يحمله أن يكون لماحا أن يتجسس ويتتبع أخبار الناس، ولكن جاءتك المعلومة خلاص اتعظ بها واعتبر وتعلم. يبقى النوع الأولاني يا أخوانا الذي يترتب، ركزوا معايا ما تنامش تمشي الله يبارك فيك، النوع الأولاني الذي يترتب على حفظ العبد لأوامر الله أن يحفظ الله العبد في دين في دنياه وفي بدنه وفي أهله وفي ماله بل وفي ذريته. طيب من ضيع أوامر الله على نفسها جنت براقش. النوع الثاني من الحفظ بقى كما قال الإمام هنا أشرف من النوع الأول. يقول النوع الثاني من الحفظ هو أشرف النوعين، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه. نعم، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. وبناء على ذلك شوف بقى اختبر نفسك، هو جاءت الفتن تلو الفتن وأقبل الناس عليها ومشوا في ركابها وأصبحت وحيدا، اعلم يقينا أن هذا كرامة من الله لك، كون أن ينحرف القوم ويضلون في ثوابت الشريعة وأنت بفضل الله على ما أنت أبشر بكل خير. يحفظ عليك دينك من الشهوات المضلة ومن الشبه العظيمة التي تجعل الحليب حيران. انتبهوا معشر المسلمين، لأن دايما كده الواحد هو في حياته، وركزوا الله يبارك فيكم معايا، يشعر بشيء من الضيق. لما؟ الأمور ضيقة معاه، واخد بالك؟ أو الفتن كثيرة وكل من كان يتوسم فيه من خير انحرف، فيشعر بضيق في الصدر، وبعد قليل تجد الفرج أتاك من حيث لا تحتسب. وإن طالت هذه الفترة إياك أن تيأس أو تفكر أن تغير ما أنت عليه. إياك. لما؟ وده اللي علله ابن القيم رحمه الله، قال وقد يكون في القلب من الأمراض ما يتمكن العبد من إزالته بنفسه، فيبتليه ربنا بأنواع الابتلاءات ويشدد عليه في الابتلاءات حتى يزول المرض. عارفين زي ايه؟ كما قال العلماء في العلة التي من أجلها ابتلى الله نبيه إبراهيم بأمره أن يذبح ابنه إسماعيل. قال العلماء بدأ قلب نبي الله إبراهيم يتعلق بابنه. لا ده انت خليل الرحمن، ما ينفعش، سنبتليك ونأمرك أن تذبحه، فإذا هممت بالذبح سينخلع حبه من قلبك. ده الغاية اللي احنا عاوزينها المقصودة معي يا اخوانا. عشان كده مثلا ممكن تلاقي الواحد فينا متكالب على الدنيا، والله عز وجل بعلمه الأزلي يعلم لو أعطاك الدنيا ستكون أشر من إبليس، ما هو سبحانه وتعالى يعلم عنك وعن كل شيء كل شيء مضبوط. يبدأ كل ما تعمل مشروع يخسر، واخبله كل ما تجمع قرشين يروح. لما؟ حتى ينزع من قلبك محبة الدنيا، فإذا نزعت تأتيك كما كانت بل أزيد. انتبهوا. ها حتى نقف على حكم الله في أقداره وقضائه. يبقى يحفظ عليك دينك من الشبهات ومن الشهوات، تأتي الفتنة فيثبتك الله. لما؟ يعني الإنسان بينظر لما حدث ولما قيل ولما سمع من أقوام كنا نأمل منهم الخير لمعسول كلامهم وادعائهم أنهم من الراسخين في العلم، ولكن شاءت الفتنة فمحت. فكون أنك تثبت في هذا البحر المتلاطم الأجواء الأمواج وفي هذا الليل البهيم، لا ده من فضل الله عليك. إياك أن تنسى هذا وتعزو الفضل لعلمك أو لكذا، إياك، من فضل الله عز وجل. ولكن دي بشارة لك حتى تعلم أنك على الحق. وتأمل وتخيل معي أعزك الله وأكرمك ما حدث للإمام أحمد. استمرت محنة الإمام أحمد كم سنة وعلى 16 سنة صح، وهو بمفرده يدعو للحق والناس كلهم على عكس ما يقول، ومع ذلك ثبت وما تلون وما داهن وما لبس، بالرغم كان في مقدوره أن يكون بحذو أنير المؤمنين، لكن رفض. لما؟ ثبته الله. لما؟ حفظ الله، حفظ الله. يبقى النوع الثاني أشرف الأنواع، ومش كده وبس، والنوع الأول سيتحقق لك. يعني بعض الناس ممكن يقول لك يا عم برضو احنا عاوزين بس شيء من الدنيا، أبشر سيأتيك والله، لن يخذلك الله ولن يضيعك. يعني انت تتوقع. عشان كده دايما من أمراض القلوب سوء الظن، وسوء الظن ينقسم باعتبار من يساء به الظن إلى قسمين، خالق ومخلوق. أن يسيء العبد الظن بربه، كيف؟ إن ظن أنه إذا استقام على الشر وتمسك بالهدي وحافظ على أوامر الله وحدوده أن الله سيتخلى عنه، أسأت الظن بربك، والله أسأت الظن بربك. طب ماذا أنا أحسنت الظن وعملت وعملت، ولكن كل مشروع يفشل، ما هو في قلبك مرض لن يخرج إلا بمثل هذه الابتلاءات. أنت معايا أخوانا كده؟ زي مثلا ممكن تلاقي واحد يتجوز واحدة بيحبها قوي، وهي مثلا يعني فيها عوامل المحبة من حسن التبعل وجمال الخلق إلى غير ذلك، فوجد الرب عز وجل بعلمه الأزلي أن الرجل ده بدأ قلبه يتعلق بها وسيقصر في أوامر ربه. يبقى من حكمة الله ومن رحمته تموت، أو يلقي ربنا البغضاء بينهم حتى يطلقها، من حكمته ومن رحمته. أنتم معايا يا أخوانا؟ أرجو أن تتأملوا هذه الأمور، لأن دايما الإنسان لما يكون فاهم ومستوعب بيعيش مستريح، يستوعب ما يحدث حوله. يبقى النوع الثاني ركزوا عليه، والكيس يكون كده دايما بينظر إلى معالي الأمور، ما ينظرش إلى السفاسف. إيه يعني 5-6 مليون جنيه على هي صرف صح؟ ده أذكر مرة من المرات يعني حكاوي واحد من الفساق من الممثلين، كان كل أمنيته في الحياة يخوش مليون. الكلام ده في الأربعينيات، واخد بالك القصة دي قرأتها، والثلاثينيات يحوش مليون، وقعد بقى يفعل كل محظور شرعي حتى جمع المليون. بص للمليون كده قال كده خلاص استريحت، ابتلاه ربنا بمرض أضاع المليون، ومليون المليون خلاص تعال كده، ما انتش فاهم خالص. يبقى ما أرجو أن يتعلق قلبك بدنيا، لأن احنا عليها سنوات وسنرحل شئنا أم أبينا. طيب النوع الثاني من الحفظ، وهو أشرف النوعين، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. على الإيمان. واحد كان متسول، وارجع إلى كتاب ابن القيم الداء والدواء سترى فيه العجب. متسول دي كل حياته، فتح على نفسه مسألة ففتح الله عليه باب فقر. متسول ولا يحل له شرعا. لما جه يحتضر كان معه واحد من خلانه، فبدأ يقول له قل لا إله إلا الله، فمد يده وقال فلس لله، حتى مات. حتى مات فلس لله حتى مات. ليه؟ عاش على ذلك، سيموت عليه، سيموت عليه. لذلك الإمام ابن القيم في الكتاب الذي سميته لك ذكر علامات كثيرة من علامات حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، كما حدثني بعض إخواننا من بلاد الحجاز قصة ذكرتها لكم مرارا. واحد جاي في الطريق فوجد حادث، فمن حقوق الشريعة وقف، ومن الرجولة وقف، فوجد يعني الحادث شنيع واللي مات واللي بيحتضر، فاقترب من شاب بيحتضر، نظر إليه لأه يحتضر، فاقترب منه وقال يا رجال أو يا كذا قل لا إله إلا الله، فبحلق الشاب عينيه له وقال له هل رأى الحب سكارى مثلنا، ثم مات. أنت متخيل؟ هل رأى الحب سكارى مثلنا ثم مات. نعم، عاش على ذلك، يموت عليه. ألا كيف يتولاه الله وهو لم يتولى الله؟ كيف يحفظه عند هذه الشدة وهو لم يحفظ أوامر الله؟ بعكس أبو زرع الرازي رضي الله عنه وأرضاه ورحمة الله عليه، لما احتضر في قصة طويلة طريفة حلوة ملاحة، دخل عليه بعض التلاميذ حتى يذكروه بحديث تلقين الشهادة، فلما دخلوا عليه وبدأوا في صنعة لطافة فيما بينهم يتذاكرون الحديث، يعني واحد يقول له تعالى نرجع سوية على الحديث، فجابوا حجة إيه؟ حديث تلقين الشهادة. فواحد قال حدثنا فلان عن فلان، ثم ارتج عليه الحديث ووقف، يعني إيه؟ نسي السند، فانتقل اللي جنبه قال له لا تبسيبنا أولا حدثني فلان، ثم ارتج عليه فوقت. أبو زرع نايم وبيحتضر وسمع الكلام، فقال لهم أجلسوني، فأجلسوا، فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. ودين بركة أخواننا، هي دية الثمرة والزبدة، أن الإنسان يجني ثمار ما عمله في الدنيا عند الاحتضار، ودي علامات حسن الخاتمة التي كانت تحدث لكثير من سلفنا الصالح. ودي بالكم يا أخوانا، لما دخل برضو واحد على أبيه وهو في السياق يحتضر، فالابن اقترب من أبيه وقال له يا أبي قل لا إله إلا الله، فنظر إليه وقال دعني فأنا في ورد الخامس في القرآن. أنت معي؟ فين؟ في ورد الخامس في القرآن. أنا بقرأ القرآن المرة الخامس، أنت بتتكلم في إيه؟ أنا في ورد الخامس في القرآن، أخير القرآن، وهو يحتضر. يبقى من أعظم نعم العبد الرب على العبد إذا حفظ العبد ربه أن يحفظ عليه دينه، تأمن من الشهوات، تأمن من الشبهات، تأتيك الشبهة تنظر إليها وتبتسم وتقول إليك عني طلقتك ثلاثا، لا تضر في فلكها كما ضار أهل البدعة. وإن لم نرتدع وننزجر ونتعظ ونعتبر من الواقع والله لا خير فينا. يقول قال بعض السلف إذا حضر الرجل الموت يقال للملك شم رأسه، قال أجد في رأسه القرآن، قال شم قلبه، قال أجد في قلبه الصيام، قال شم قدميه، قال أجد في قدميه القيام، قال حفظ نفسه فحفظه الله. نعم، حفظ نفسه فحفظه الله عز وجل. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمره أن يقول عند منامي: إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه أن يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. خرجه ابن حبان في صحيحه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يودع من أراد سفرا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. خرجه النسائي وغيره. وفي الجملة فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه، يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه، ويحول بينه، انتبه، وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ. ودي مهمة جدا، وأريد أن أبسط فيها الكلام، ولكن الوقت لا يسعنا. اسمع الجملة، يقول: وفي الجملة فالله يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه. كويس، حفظت حدود الله يحفظ عليك دينك. ويحول بينه، هي الضمير عائد عليه، العبد مين؟ الحافظ لحدود الله. ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها، وقد يكون كارها له. نعم، انت زعلت لما المشروع خسر، والله عز وجل ما اراد بك الا الخير. زعلت لما ابنك جاب في الثانويه العامه مجموع ضعيف وما دخلش كليه الطب، كانه دخلك الجنه لو دخل الطب، واخد بالك؟ حزنت، والله عز وجل يعلم مدى الشر الذي سياتيك من جراء ما تمنيت. انتبهوا يا اخوان، ما احنا بنفهمش. ومن اجل ذلك امر الشرع المطهر ان نستخير في الامور المشكلة علينا المباح التي لا ندري اين وجه الخير او وجه الشر فيها. يبقى الشاهد هنا، يحفظ الله عز وجل على العبد دينه بانواع من الحفظ قد لا يشعر العبد بها. نعم، وده كثير. تريد أن تذهب لشيخ مبتدع ضال منحرف وأنت تعلم، ولكن تضرعت عاوز أخذ عليه علم القراءات، أو يديني إجازة في العشرة والسبعة والثلاثة مش عارف إيه، واخد بالك؟ وسعيت سعيا حثيثا، والله حال بينك وبينه لرحمته بك، سيغير عليك معتقدك وسيطرح عليك الشبهات التي تخرجك من المعتقد الصحيح والمنهج القويم. وقد يحفظ الله عليك دينك بأمور أنت تراها ولكن أنت كاره لها. وصدق ربنا لما قال: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.